شركة بتعرض الآن موبينيل للبيع حصته وهتشتريها شركة فرنسية ودي في تهديد خطير للأمن القومي المصري. الشركة المصرية للاتصالات أهدرت 2.5 مليون جنيه في أعمال خطيرة أظهرها الجهاز المركزي في تقريره في شهر 10 2011. الأمر الخطير يا ريس إن أجهزة أمن الدولة الأمن الوطني إلى الآن تتلقى مرتبات ثابتة من هذه الشركة. أيضا من ضمن أوجه الإهدار المال العام
عادل راشد. خلينا عادل راشد. يلا يا عادل خد عشان نخلص بقى.
سيادة الرئيس، زملائي النواب، بات في حكم المؤكد ان الحكومة حلفة بالله لا تجنن الناس وخايفة تقع في اليمين. الحقيقة رئيس وانا جاي من المنصورة للقاهرة الطريق مقطوع واطارات كاوتش محروقة والطريق واقف، ناس مرضى عايزة تروح مستشفيات وناس عايزة تروح المطار ومصالح الناس واقفة. كلمت مساعد وزير الداخلية، بعت مدير المرور، كلمني مدير امن الاليوبية، خد الناس راحوا قعدوا مع محافظ الاليوبية لكنه ما حلش حاجة. المسؤولين دول المحافظين دول رضعوا لبان اللامبالاة والبطء في اتخاذ القرار من رئيسهم المخلوع. انا بقول للناس دي استقيلوا يرحمكم الله. ايه اللي فاضل في البلد؟ مفيش اي لا امن زي ما اخواني بيقولوا، ولا اقتصاد، ولا سياسة، ولا اجتماع، ولا تعليم. لسه في ايه؟ مش عايز اقول كلمة تتحذف من المطبطة. استقيلوا يرحمكم الله وخلاص. وشكرا سيادة
النائب المحترم خطاب. خطاب سيد خطاب، مش انتوا عايزين كده؟
شكرا رئيس. الحقيقة انا اتكلم في موضوع
انت بالذات يا
زي ما هو الاستاذ الدكتور فريد اتكلم، هو موضوع خاص باهدار بالامن القومي وخاصة في شركة الحديد والصلب. شركة الحديد والصلب المصرية التي انشأت سنة 1954 التي تخدم على اكثر من 90 شركة في مصر، وهي اصلا منشأة لا للتربح ولكن للخدمات على 90 شركة الموجودة في مصر. هذه الشركة التي يعمل بها 13,000 عامل وكان من المتوقع ان يعمل فيها 30,000 عامل. هذه الشركة الان تتعرض للسرقة والنهب كل يوم. لم يكتف البلطجية بالدخول من الابواب ولكن هدموا اسوار الشركة ودخلوا واخذوا يحملون من المخازن من قطع الغيار ومن المنتجات قدر حتى الان السرقة ب 400 مليون جنيه مصري من يوم 28
شكرا السادة الاعضاء. خلاص بقى الحاجات اللي انتم النهاردة شفتوا خدنا كم في البيانات العاجلة، وكل البيانات العاجلة كما ترون انها كلها كان ممكن تحولها للجان وتاخد وقتها، لكن استجابة لرغباتكم عرضنا البيانات العاجلة. دكتور جمال حشمة تتفضل. حولته للجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مش هحوله عادل.
شكرا يا رئيس. الحقيقة انا بياني من اول من الاسبوع الماضي، وهذا البيان يخص قضيتين. القضية الاولى شركة غرب الدلتا، ودلوقتي بقت شرق الدلتا وجنوب الدلتا وكلهم داخلين في اضراب نتيجة ان مفيش حد بيستمع لهؤلاء. مطالبهم بسيطة، لو حد بيتفهم معاهم كانت انتهت. الان ابنائنا الطلاب بيعانوا من الذهاب الى كلياتهم لوقف هذا الخط. حدث ايضا في الاتصالات ان الناس بدأت تضرب في الاتصالات، مفيش صيانة للتليفونات، لان اللي عمل الدراسة الاكتوارية علشان اعادة الهيكلة عملها في شركة خاصة. هذه الشركة حطت فروع من 350 ل 850، لما نزلت الهيكلة 350 اعتصموا فراحوا لاغينها، ف 850 اعتصموا. هذا تهريج اداء لا يصح ابدا في مؤسسات الدولة.
شكرا السادة الاعضاء. وافق المجلس بجلسته المعقودة في 12 من فبراير الجاري على تحديد موعد مناقشة 16 استجوابا وفقا للقواعد التي وافق عليها مجلسكم الموقر، وبجدول اعمال الجلسة 5 استجوابات لتحديد موعد لمناقشة كل منها، ويطلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حضور السيد محمد فتحي عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية جلسة المجلس أثناء نظر تحديد موعد مناقشة الاستجواب، فهل يأذن المجلس في ذلك؟ إذن فليتفضل بحضور الجلسة ولتتلى الاستجوابات.
5 استجوابات لتحديد موعد للمناقشة. رتبت هذه الاستجوابات على حسب تاريخ وساعة تلقيها بالأمانة العامة لمجلس الشعب. الاستجواب الأول مقدم من السيد العضو مصطفى بكري، يستجوب فيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور وزير الدولة للتنمية المحلية عن مشكلة المناطق العشوائية المحرومة من الحد الأدنى لكافة أنواع المرافق الأساسية والخدمات حسبما ورد في الاستجواب. الاستجواب الثاني مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري، يستجوب فيه الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور وزير الدولة للتنمية المحلية والدكتور وزير الموارد المائية والري والدكتور وزير الدولة لشؤون البيئة والمهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تردي الأوضاع البيئية وزيادة ارتفاع منسوب مياه منخفض مريوط وأثر ذلك على الجسور الحاملة للبترول، بالإضافة إلى انهيار مشروع مريوط للمزارع السمكية وارتفاع المياه الجوفية بمنطقة الساحل الشمالي ووادي النطرون وانهيار عقارات منطقة العجمي بالأسكندرية حسبما ورد في الاستجواب.
تفضل أستاذ أبو العز.
الرئيس، أنا أتمنى أن الحكومة تكون جاهزة دلوقتي لمناقشة هذا الاستجواب، لأنه من الاستجواب اللي ما فيهاش تعقيدات كبيرة. احنا عندنا المشكلة اللي اشير اليها دلوقتي في الكلام اللي اتقال، عندنا ثروة سمكية متردية بقت ضعيفة، الصيادين مصابين، الثروة السمكية اكلها غير صالح للانسان، عندنا منخفض مريوط مساحته 30,000 فدان ممكن زراعة 20,000 فدان منه يفتحوا 200,000 فرصة عمل، عندنا تخفيف التلوث في بحيرة مريوط وتخفيف التلوث اللي واصل لأكثر من 1,000 ضعف المعدل العالمي المسموح به في خليج المكس، واللي بيعدي من هناك عند المنطقة اللي فيها السردين دي هيعرف الحالة. وبالتالي هذا المشروع احنا قدمناه من سنة 2002 وفى عليه وزير الزراعة يوسف والي والمهندس الليس مهندس أمين أباظة ومن جاء بعد منه الدكتور أبو زيد والدكتور حسين العطفي واللواء المحجوب واللواء عادل لبيب واللواء والدكتور أسامة الفولي حاليا موافق عليه. بدأنا خطوة أو اتنين وتعثر أكثر من 10 سنين حيدهم ثروة سمكية 10 أضعاف اللي بيتم دلوقتي، هيفتحوا فرص عمل لأكثر من 200,000 واحد، هينظفهم وينموا بحيرة مريوط ويضيفوا بحيرة مطار النزهة ويضيفوا منخفض مريوط اللي هو فيه 20,000 فدان على الأقل، وهيضيفوا أرض حتى سكنية يبقى فيه منتجع كامل مساحتها على الأقل 5,000 فدان تدينا أكثر من 8 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه البنك الدولي راصد 100 مليون دولار للمنطقة عشان هذا المشروع بالذات، ومحدش عايز يتقدم خطوة عشان نستفيد منه. هيئة البيئة العالمية مخصصة 7 مليون يورو يعني حوالي 49 مليون جنيه برضو ما فيش استفادة منها. يا سعادة الرئيس الموضوع
خلاص طلب الاستعجال.
ثانية واحدة لو سمحت، لو كان الموضوع خلافيا كان ممكن نتناقش فيه. الاتهام موجه للحكومة انها رغم انها موافقة على ده وكل المسؤولين موافقين عليه وكل الجهات موافقة عليه ومنجز ومضمون، لم تتقدم فيه خطوة طوال 10 سنين. الرئيس الوزراء كان بيتكلم الصبح وبيشتكي من فرص العمل، في حد جايب 200,000 فرصة عمل ومضاعفة ثروة سمكية وانقاذ مشروع مريوط اخر شركة تانية بنفس المنطقة.
الحكومة جاهزة لمناقشة الاستجواب ده؟
لا، احنا نطلب تحديد موعد لهذا الاستجواب.
شكرا. الاستجواب الثالث، يلا سيدي.
الاستجواب الثالث مقدم من السيد العضو فهمي عبد مصطفى، يستجوب فيه السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة عن
هو بيقول مش جاهز. طب مين اللي هيرد عليك يا استاذ ابو العز؟ مين اللي هيرد عليك؟ ولكن هذا حق الحكومة، حق الحكومة أن تناقش الآن أو تحدد موعد آخر، أنت تعلم ذلك جيدا، أنت جاهز والحكومة مش جاهزة. تفضل.
الاستجواب الثالث مقدم من السيد العضو فهمي عبد مصطفى، يستجوب فيه السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة عن إهدار المال العام في بعض الجهات التابعة للوزارة الكهرباء مثل محطة كهرباء اللاهون ومشروع منخفض القطارة وهيئة المحطات المائية للكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والعديد من المخالفات الأخرى في وزارة الكهرباء حسبما ورد في الاستجواب. الاستجواب الرابع مقدم من السيد العضو بدر براءة زاخر، يستجوب فيه السيد المستشار.
اللي عايز نظر استعجال بنديله الفيلم، اللي مش عايز نظر استعجال خلاص مش عايز يقول دلوقتي اتفضل.
مقدم من الاستجواب الرابع مقدم من السيد العضو بدر براءة زاخر، يستجوب فيه السيد المستشار الدكتور وزير الدولة للتنمية المحلية عن تحصيل محافظة الشرقية مبالغ مالية من المواطنين عن طريق شركة الكهرباء لاستخدامها في التعاقد مع شركة نظافة رغم إلغاء التعاقد مع شركة النظافة منذ الأول من مايو 2011 حسبما ورد في الاستجواب. الاستجواب الخامس مقدم من السيد العضو جمال منصور السيد، يستجوب فيه السيد وزير المالية عن إهدار المال العام وانتشار الفساد في وزارة المالية وخاصة مصلحة الجمارك حسبما ورد في الاستجواب. انتهى سيادة الرئيس.
السادة الأعضاء، هل توافقون حضراتكم على ما ارتأته الحكومة لمناقشة كل استجواب من هذه الاستجوابات؟ الحكومة بتطلب انها تأجل نظر الاستجوابات وفقا للجدول اللي يحدده مكتب المجلس، هل توافقون على ذلك؟ اذا تكون مناقشة كل استجواب من الاستجوابات الخمسة وفقا للقواعد التي وافق عليها المجلس واقرتها الحكومة في هذا الشأن. السادة الاعضاء، سبق ان طلب مجلسكم الموقر من وزارة الداخلية إعادة الهيكلة، وهنا وفي هذا المجلس تعهد السيد اللواء وزير الداخلية بأنه في غضون 10 أيام سيقدم بيان من الوزارة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس فيه خطة الوزارة للهيكلة. ولما انتهت هذه الأيام طلب مني بعض النواب ومنهم النائب المحترم عمرو حمزاوي أكثر من مرة أن المدة انتهت والوزارة لم تأتي بالهيكلة أو بمشروع الهيكلة حتى الآن، واستفسرت من ذلك عن ذلك من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وأفادني اليوم أن الوزارة لم تتقدم حتى اليوم بخطة الهيكلة، وإنني أطلب من سيد وزير الداخلية بسرعة موافقة المجلس بخطة الهيكلة احتراما لقرارات المجلس. شكرا. أنا طلبت من الوزير وسنرى في ذلك. السادة الأعضاء، السادة الأعضاء، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 78 لسنة 2012 بالموافقة على قراري مجلس محافظ البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 612 بشأن الزيادة الاختيارية لرأس المال المصرح به للبنك، و613 بشأن الزيادة العامة في رأس مال البنك. وزع التقرير على حضراتكم. تفضل سيد تطلب السيدة وزيرة التعاون الدولي حضور السيدين الأستاذ نبيل عبد الحميد المشرف على قطاع التعاون الأسيوي والسيد محمد همام المشرف على قطاع التمويل الدولي بالوزارة، ويطلب السيد وزير المالية حضور السيد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بالوزارة جلسة المجلس أثناء نظر هذا التقرير والتقرير التالي له، فهل يأذن المجلس في ذلك؟ إذن ليتفضلوا بحضور الجلسة. تفضل تقرير. ملخص.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 78 لسنة 2012 بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 612 بشأن الزيادة الاختيارية لرأس المال المصرح به للبنك، و613 بشأن الزيادة العامة في رأس مال البنك، والصادرين بتاريخ 16/3/2011 وعلى أداتي اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين. فقد أحال المجلس بجلسته المعقودة في 13 من فبراير سنة 2012 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للبحث والعرض، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 19/2/2012 عن علاقة مصر بالبنك الدولي. يعود انضمام مصر لعضوية البنك الدولي إلى بداية تأسيسه عام 1945، وتعد مصر من ضمن أكبر الدول المستفيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدر حصتها بحوالي 7108 سهما تعادل حوالي 857.5 مليون دولار أمريكي، منها 59 مليون دولار أمريكي أسهم مدفوعة، وتقدر القوى التصويتية لمصر بالبنك الدولي بحوالي 45% من إجمالي القوى التصويتية للدول الأعضاء بالبنك. وقد ساهم البنك الدولي في دعم الإصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى قطاع الطاقة والصرف والري والنقل ودعم الأنشطة الاجتماعية من خلال الإسهام في مجال سوق التمويل العقاري وإتاحة الفرصة للحصول على قروض بشروط أكثر مرونة. هذا وقد أصدر مجلس محافظي البنك الدولي بتاريخ 16/3/2011 بناء على التقرير المعتمد بتاريخ 20/7/2010 من المديرين التنفيذيين القرارين رقمي 612 بشأن الزيادة الاختيارية لرأس مال المصرح به للبنك، و613 بشأن الزيادة العامة في رأس مال البنك. كما وافقت وزارة المالية في 25/6/2011 من حيث المبدأ على مشاركة مصر في الاكتتاب الخاص بهاتين الزيادتين شريطة استيفاء الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة. وأيضا وافق السيد رئيس مجلس الوزراء في 2/8/2011 على السير في إجراءات الاكتتاب. ثانيا، أهم ما ورد بالقرارين رقمي 612 و613 من أحكام: واحد، الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجب القرار رقم 612 تبلغ حصة مصر في هذه الزيادة 1322 سهما بقيمة 159.5 مليون دولار تقريبا. يتم سداد 6% من هذه الحصة أي حوالي 9.6 مليون دولار، منها 6.10% من هذه النسبة يتم سدادها بالدولار الأمريكي، و 5.4% منها يتم سدادها بالعملة المحلية. تظل النسبة الباقية وهي 94% تحت الطلب وتقدر بحوالي 149.9 مليون دولار. فترة الاكتتاب 4 أعوام تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. 2، الزيادة العامة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير سنة 2011 بموجب القرار رقم 613 حيث تبلغ حصة مصر في هذه الزيادة 2252 سهما بقيمة 271.6 مليون دولار أمريكي تقريبا. يتم سداد 6% من هذه الحصة بما يعادل حوالي 16.3 مليون دولار، منها 6.10% من هذه النسبة يسدد بالدولار الأمريكي، و 5.4% يسدد بالعملة المحلية. وتظل النسبة الباقية وهي 94% تحت الطلب وتقدر بحوالي 255.3 مليون دولار. فترة الاكتتاب 5 أعوام من تاريخ اعتماد هذا القرار. ثالثا، رأي اللجنة. ترى اللجنة أن حصة مصر في هاتين الزيادتين الخاصتين بالزيادة الاختيارية والزيادة العامة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير من شأنه تحسين القوى التصويتية لها بالبنك، مما يعكس أثارا إيجابية في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة القطاعات بالاقتصاد المصري. شكرا رئيس.
والآن نبدأ المناقشة، ولا يتفضل السيد النائب المحترم حمادة عطية. فديك كلمت كل.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم.
وبداية الغيث قطرة.
تفضل.
الرئيس.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، طبعا نحن نعلم يا رئيس بأن مصر تم يعني تمر بظروف اقتصادية صعبة بعد أحداث 25 يناير، ونعلم كذلك أن البنك الدولي قد قام بتمويل مشروعات عديدة في مصر وشارك في دعم الإصلاح الهيكلي والسياسي والاقتصادي والمالي، ولكن هل نحن يا رئيس الآن في ظروف تسمح لنا بأن ندفع 9.6 مليون دولار قيمة الزيادة الاختيارية و 16.3 مليون دولار تمثل قيمة الزيادة العامة لرأس مال البنك؟ هل نحن على استعداد الآن لندفع ما يعادل 26 مليون دولار في ظل هذه الظروف؟ هل الميزانية يمكن أن تتحمل هذا المبلغ؟ وهل سداد مصر لهذا المبلغ يعد يعني إجباري أم اختياري أو يمكن إعفائنا منه؟ أرجو أن يتم توضيح هذه الأمور، وإذا كان من الممكن إعفاؤنا من هذا المبلغ فهذا أفضل. أرجو أن أستمع إلى رد حول هذه التساؤلات حتى نحدد إذا كنا نوافق على هذه الاتفاقية أم نرفضها، وشكرا يا رئيس.
شكرا، تفضل.
أولا ما يتم سداده فقط 6% اللي هم 9.6 مليون دولار هيتسدد منهم فقط بالدولار 6% فقط، والباقي بالجنيه المصري. 6% من المبلغ ده تقريبا 0.5% يعني تقريبا مش هيطلع مثلا 300,000 دولار، مش يعني الرقم بالضبط مش عارف، وبقيته بالجنيه المصري فقط.
النائب المحترم محمود ريش. محمود ريش تفضل.
بس يرد الاول ايه المقصود ببقيته؟
تفضل رد يا سيدي.
بقيه الستة في المية بقيه الحصة مقسمة 6% و 94%، ال 94% ده بتفضل تحت الطلب، 6% فقط هي اللي بيتم دفعها، الستة من الستة في المية 6.10% هو ده اللي هيدفع بالدولار الامريكي.
شكرا. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. انا مندهش ان اول الاتفاقيات او من اول الاتفاقيات طرد علينا في برلمان الثورة هي للأسف الشديد اتفاقيات تحمل مصر مبالغ مالية. هذه الاتفاقيات المعروضة تحمل مصر مبلغ 271.6 مليون دولار وهي حصتها في زيادة رأس المال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي زيادة اختيارية. وبأكد على سؤال الزميل ان انا عايز توضيح الاختيارية، واود ان افهم هل معنى اختيارية وهل من حق مصر عدم سداد هذه الزيادة ام لا، وهل عدم السداد سيؤثر على موقف مصر عن الاقتراض من البنك الدولي على المدى البعيد ام لا؟ ايضا هناك مساهمة اخرى مطلوبة من مصر بمبلغ 159.5 مليون دولار تقريبا، ولو جمعنا المساهمتين حوالي 430 مليون دولار ما يقرب من نصف المليار دولار. والسؤال هل هناك موارد من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي لسداد هذه المساهمات في رأس مال البنك الدولي، خاصة وان احتياطي مصر من النقد الاجنبي تراجع كثيرا في الاونه الاخيره؟ وبناء عليه انا ارى ان هذه المبالغ كبيره جدا وسطرها في الموازنه العامه للدوله، وان على الحكومه ان تدرس البدائل المتاحه في حاله عدم القدره على السداد او في حاله عدم موافقتنا على هذه الاتفاقيه، وان تطرا علينا هذه البدائل حتى نتخذ القرار السليم.
شكرا.
شكرا.
تفضل بسرعه.
وحضرتك الثاني احنا المبلغ كله هيدفع منه 6% فقط اللي هم تقريبا الاثنين 24 مليون، ال 24 مليون هيدفع منهم بالدولار الامريكي 6.10% فقط، يعني تقريبا مليون وحاجة من عشرة ده بس اللي هيدفع بالدولار الامريكي فقط. شكرا.
الفايد النائب المحترم عبد الباسط سيد مبارك. عبد الباسط سيد مبارك.
شكرا سيد الرئيس.
على 4 سنوات بس.
وبعده أشرح الشبراوي.
على 4 سنين.
شكرا سيادة الرئيس. بداية أتوجه بشكري وتقديري للسيد وزير الخارجية ولرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية على هذا التقدير، وأود طرح السؤال الآتي: متى سيتم طلب قيمة الحصة المتبقية تحت الطلب في القرارين والبالغة قيمتها 94%، والتي قدر إجمالها في القرارين مبلغ 405.2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير، فالتقرير للأسف لم يوضح ذلك، وما طريقة سداد هذا المبلغ؟ وبناء عليه أرجو من المجلس الموقر الموافقة على هذين القرارين والمعروضين لتلك الأسباب التي ذكرتها. شكرا.
النائب المحترم أشرف الشبراوي مش موجود.
موجود يا فندم.
أشرف تفضل.
أيوة يا فندم. بالنسبة لمساهمة مصر في ميزانية البنك الإنشاء والتعمير أفتكر ده يعني حاجة غير قابلة للمناقشة، كون إن زيادة في رأس المال احنا بنتكلم في مبلغ مليون أو مليون دولار من إجمالي مبلغ كبير، فأنا بوافق على ما انتهى إليه التقرير، لأن شأن مصر في المجتمع الدولي المفروض يكون نقدره، وده حاجة بسيطة إن احنا نقدر نشارك فيه في زيادة رأس المال، ما نتكلمش في حاجة زي كده. شكرا.
النائب المحترم حسين محمود خليل. حسين محمود خليل اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر اللجنة على مجهودها في اعداد التقرير، ولكن هو بس السؤال، العائد الملموس اللي هيعود على مصر من المساهمة بالتسعة وستة من عشر زي حضرتك ما تفضلت قلت جزء بالدولار هيندفع لهم الستة من عشر والباقي بالجنيه المصري، يعني ده انا عارف ان هو هيساعد ويساهم في مصر دولية وتعاونها الدولي، ولكن العائد الملموس عاوز استوضحه من حضرتك بعد اذنك يعني عشان الشعب كله يفهم. شكرا.
اتفضل.
هو الحكمة من زيادة الاختيارية يتيحت للدول النامية، حتى البنك الدولي يتيح للدول النامية زيادة القوة التصويتية فيها، لان احنا عارفين ان التصويت في البنك الدولي مش متساوي تبقى للدول وانما تبقى لحصة كل دولة، فهم اتاحوا الزيادة الاختيارية للدول النامية خاصة عشان يرفعوا من القوة التصويتية، ومصر من ضمن هذه الدول. والزيادة كمان فيما يتعلق ان مصر اكبر دولة مستفيدة من في منطقة الشرق الاوسط شمال افريقيا من القروض، باجمالي القروض تقريبا الى الان 8 مليار دولار اخر 3 سنوات 2008 و2009 و2010 مصر حصلت تقريبا على 3.9 مليار دولار من البنك الدولي. لو قارنا بين اسعار الفايده اللي تقريبا 1 او اقل من 1% وبين الدولارات السندات الدولاريه اللي اصدرتها وزاره الماليه مؤخرا ب 4%، انما البنك الدولي بيدي لمصر تقريبا ب 1% او اقل كمان 1%، فالقيمه طبعا كبيره بالنسبه للاستفاده المصريه. شكرا.
النائب المحترم شعبان عبد العليم.
شكرا سيادة الرئيس المحترم دكتور سعد الكتدني. الواضح انه اللجنة اسست موافقتها على زيادة القوة التصويتية. القوة التصويتية لمصر 4.5%، يعني 45 من 1000.
45%.
وبمعروف ان
45%
في يعني 45%
يعني نص في المية،
يعني 4.5%
نص في المية،
يعني 45 من 1000، يعني 45 من 1000 ما هي من 100%. يعني لا
نص في المية
نسبة لا قيمة لها اصلا ولم تؤثر في قرار البنك الدولي.
مجموعة مع
المساعدات انت سعادتك كاتب في الاتفاقية ان من عام 1970 ل 1990 132 مليون دولار اللي قدمها البنك الدولي لمشروع ميناء الدخيلة
على سبيل المثال يا فندم، على سبيل
المثال و128 في حديد العز، والعز الحمد لله سيطر على الدخيلة.
الدخيلة مش عز، الدخيلة
خليك بس اكمل الله يكرمك لانه بيديني دقيقتين ويقطع. حديد الدخيلة سيطر عليه العز ده من خلال سياسة الاستحواذ وضم العز على الدخيلة والعملية اصبحت احتكار. البنك الدولي اذا كان يريد مساعدة الدول الفقيرة كما يذكر هنا اي متى يساعد، وقد كانت الثوره في مصر والاقتصاد معروف، يعني اهم الفترات اللي كان ممكن للبنك الدولي ان يساعد مصر فيها الان ماذا قدم البنك الدولي. فيعني لست معناه ان انا معترض على التقرير، لكن اذا كانت القوه التصويتيه هي السبب اللي اسستم قراركم عليه فالقوه التصويتيه لن تصل الى شيء، لان معروف ان البنك الدولي وصندوق البنك النقد الدولي تسيطر عليه امريكا والدول البريطانيه وغيرها من الدول الغربيه. فاذا كانت الفلسفه فقط في زياده القوه التصويتيه فلا جدوى لذلك. وشكرا جزيلا سياده الرئيس.
النائب المحترم نبيل توفيق السيد. نبيل توفيق.
حط الراي. هي الزيادة الاختيارية المعروضة علينا هي زيادة ميسرة في السداد، والتي من شأنها تحسين القوة التصويتية له الذي